بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير خلقه محمد وآله الطيبين الطاهرين.
اللهم صل على محمد وآل محمد.
قلنا أن رواية عبد الرحمن بن أبي عبد الله دلت على مرجحين لحالات التعارض على وجه الطولية، على وجه الترتيب بينهما، بمعنى أننا إذا عجزنا عن المرجح الأول تصل النوبة إلى المرجح الثاني. والمرجح الأول هو ترجيح ما وافق الكتاب على ما خالف الكتاب، فإذا أيسنا من هذا المرجح لعدم وجود ذاك الحكم في القرآن تصل النوبة إلى المرجح الثاني، وهو ترجيح ما خالف العامة على ما وافق العامة. قلنا بأنه كل من هذين المرجحين بحاجة إلى توضيح. بدأنا بتوضيح المرجح الأول. المرجح الأول استخدم فيه كلمتين أو صفتين، صفة الموافقة للقرآن وصفة المخالفة للقرآن، حيث جعل الخبر الموافق للقرآن هو الراجح، والخبر المخالف للقرآن هو المرجوح، بمعنى أنه في الحجية تكون للخبر الموافق للقرآن ولا تكون للخبر المخالف للقرآن، فتترجح حجية الموافق للقرآن على حجية المخالف للقرآن. فالخبر الموافق للقرآن هو الراجح، والخبر المخالف للقرآن هو المرجوح. عندئذ تكلمنا حول معنى الموافقة والمخالفة، بدأنا بذكر توضيح حول المخالفة. ما معنى المخالفة؟ قلنا أنه السيد الشيخ رضوان الله عليه يرجح أن يكون المقصود بالمخالفة هنا المخالفة بمعنى التعارض غير المستقر، على نحو التعارض غير المستقر. هم أأكد عليكم بأنه ليس المقصود بأن التعارض بين الخبرين تعارض غير مستقر، لا، لأن أصل بحثنا على الخبرين المتعارضين بالتعارض المستقر. إحنا كلامنا بعد انتهينا من التعارض غير المستقر، الآن كلامنا في التعارض بين خبرين يكون التعارض بينهما تعارضا مستقرا. إنما يقصد بالتعارض غير المستقر يعني أن أحد هذين الخبرين اللذين هما متعارضان تعارضا مستقران، أحدهما مخالف للقرآن على طريقة التعارض غير المستقر، أحدهما معارض مع القرآن على طريقة التعارض غير المستقر. خب، شنو الشاهد على أن المقصود هو المخالفة للقرآن بهذا المعنى، بمعنى التعارض غير المستقر؟ قد يقال بأنه لا، لعله يقصد التعارض المستقر مع القرآن. يقول السيد بأنه لا، لا يمكن أن يكون المقصود بهذا التعارض مع القرآن بالمخالفة للقرآن أن يكون المقصود على نحو التعارض المستقر، هذا غير ممكن، لا يحتمل ذلك. لماذا؟ لأن هذه الرواية، رواية عبد الرحمن، جاءت بصدد علاج التعارض بين خبرين كل منهما حجة بطبعه، وإلا لو كان أحد الخبرين بطبعه غير حجة فلا حاجة إلى الترجيح، وهذا بطبعه غير حجة. فعينا مثل ما إذا كان أحدهما خبر فاسق والآخر خبر عادل، فهذا ماكو مشكلة حتى يحتاج إلى علاج، حتى يحتاج إلى الرجوع إلى القرآن أو الرجوع إلى أخبار العامة. إذا كان أحد الخبرين خبر فاسق والآخر خبر عادل، هل نحتاج إلى هذه المرجحات؟ ما نحتاج إلى هذه المرجحات. فهنا إذا كان أحد الخبرين مخالفا للقرآن على طريقة التعارض المستقر، فهو يعني حال خبر الفاسق، يعني من أساسه ليس حجة. إذ سبق وأن قلنا في بحث تحديد دائرة حجية خبر الواحد، سبق وأن قلنا بأنه يشترط في حجية خبر الواحد أن لا يكون مخالفا للقرآن يعني لدليل قطعيا، وقصدنا هناك المخالفة على طريقة التعارض المستقر، قلنا بأنه أن لا يكون معارضا على معارضا للقرآن أو لأي دليل قطعي آخر على وجه التعارض المستقر. فإنه إذا كان مخالفا للقرآن بل على وجه التعارض المستقر فهو ليس حجة من أساسه، حاله حال خبر الفاسق، من أساسه غير حجة. إذن فلو كان هكذا لما كان أصلا حاجة إلى الترجيح، أصلا لا حاجة إلى الترجيح حينئذ. وهذا شاهد على أن المقصود في هذه الرواية بالمخالفة للقرآن ليس هو المخالفة على نحو مستقر، بل المقصود والمخالفة على نحو التعارض غير المستقر. والنتيجة أنه إذا كان أحد الخبرين بل مخالف للقرآن على طريقة الخاص مع العام أو على طريقة المقيد مع المطلق، يعني إذا كان أحد هذين الدليلين المتعارضين نسبته إلى القرآن نسبة الخاصة إلى العام أو نسبة المقيد إلى المطلق، وكان مبتلى بمعارض خبر آخر معارض إليه وهذا المعارض مساوي وياه، يعني هذان الخبران نسبة أحدهما إلى الآخر التساوي، بعد ماكو إطلاق تقييد بينهما، يعني التعارض بين نفس هذين الخبرين تعارض مستقر، لكن أحدهما نسبته إلى القرآن نسبة المقيد إلى المطلق. عندئذ هذا الذي نسبته إلى القرآن نسبة المقيد إلى المطلق يسقط عن الحجية بحكم رواية عبد الرحمن، رغم أنه لو كان وحده لو كان هذا لم يبتلي بمعارضين لكان يقيد القرآن، لكان صالحا لتقييد القرآن، لكن ما دام ابتلى بمعارضين حكم لنا رواية عبد الرحمن حكمت لنا بأنه ما دام حصل تعارض بين هذين الخبرين فهذا الذي يكون مقيد للقرآن هذا بعد يسقط عن الحجية، هذا يسقط عن الحجية، وذاك يكون هو الراجح، ذاك الآخر يكون راجح. هذه هي النتيجة التي نستفيدها. لاحظ العبارة بهالمقدار. وبلي الحكم الثالث احنا ما طبقنا من بدايته، الحكم الثالث قاعدة الترجيح للروايات الخاصة وقاعدة تساقط المتعارضين متبعة في كل حالات التعارض بين الأدلة، ولكن قد يستثنى من ذلك حالة من حالات التعارض بين الروايات. أي كلمة من حالات وجدناها ضرورية في الطبعة الأولى العبارة قد هالشكل، العبارة في الطبعة السابقة قد يستثنى من ذلك حالة التعارض من حالات بعد ما بي في الطبعة السابقة، وشفنا هذا ما يرهم لأنه حالة التعارض بين الروايات الواردة عن المعصومين راح يشمل كل حالات التعارض، كل الروايات الواردة من المعصومين، هذا ما يرهم، هذا حتما العبارة كنت يتعدل. وقد يستثنى من ذلك حالة من حالات التعارض بين الروايات الواردة عن المعصومين عليهم السلام، إذ يقال بوجود دليل خاص في هذه الحالة، ويقصد بهذه الحالة الحالة التي يتواجد فيها الامتياز، إما الامتياز بموافقة القرآن أو الامتياز بمخالفة العامة، هذه الحالة هي حالة التي يتم فيها الترجيح. إذ يقال بوجود دليل خاص في هذه الحالة على ثبوت الحجية لأحد الخبرين، وهو ما كان واجدا أحد الخبرين، ياهو من الخبرين هو ما كان واجدا لمزية معينة فيرجح على الآخر على أساس تلك المزية. وما هي المزية؟ هي المزية التي عينها في الرواية، وهي إما الموافقة للقرآن أو المخالفة للعامة. ونخرج بهذا الدليل الخاص عن قاعدة التساقط، عندئذ لو تم هذا الترجيح بعد ما راح نتمسك بقاعدة التساقط، فنخرج عن قاعدة التساقط. وهذا الدليل الخاص يتمثل في روايات تسمى بأخبار الترجيح، ولعل أهمها رواية عبد الرحمن بن أبي عبد الله، قال الصادق عليه الصلاة والسلام: إذا ورد عليكم حديثان مختلفان فاعرضوهما على كتاب الله، فما وافق كتاب الله فخذوه، وما خالف كتاب الله فردوه، فإن لم تجدوهما في كتاب الله، لاحظوا هذا الترتب، إذا ما أمكن أن تطبقون هذا المرجح الأول لأنه لم تجدوهما في كتاب الله، فاعرضوهما على أخبار العامة، فما وافق أخبارهم فذروه وما خالف أخبارهم فخذوه. خب، وهذه الرواية تشتمل على مرجحين مترتبين، ففي المرتبة الأولى يرجح ما وافق الكتاب على ما خالفه، وفي المرتبة الثانية، يعني شنو في المرتبة الثانية؟ يعني في حالة عدم تواجد المرجح الأول، فهذه الواو يصير تفسيرية، وفي المرتبة الثانية، وفي حالة، هذا توضيح لقوله في المرتبة الثانية، توضيح لقوله في المرتبة الثانية، المرتبة الثانية بمعنى في حالة عدم تواجد المرجح الأول، يرجح ما خالف العامة على ما وافقهم. وإذا لاحظنا المرجح الأول عندئذٍ لابد وأن نوضح هذين المرجحين. أولا نبدأ بتوضيح المرجح الأول، يقول إذا لاحظنا المرجح الأول وجدنا أنه مرتبط بصفتين، إحداهما مخالفة الخبر المرجوح للكتاب الكريم، والأخرى موافقة الخبر الراجح له، يعني للكتاب الكريم. خب، ما معنى المخالفة وما معنى الموافقة؟ أما الصفة الأولى أي المخالفة، ما معناها؟ أما الصفة الأولى فمن الواضح أن المخالفة على قسمين، أحدهما المخالفة والمعارضة في حالات التعارض غير المستقر. ماذا يقصد بمخالفة أحد هذين الدليلين مع القرآن؟ هل يقصد بذلك على نحو التعارض المستقر؟ غير المستقر، أولا يبدأ بغير، في حالات التعارض غير المستقر، أحدهما المخالفة والمعارضة في حالات التعارض غير المستقر، كمخالفة الحاكم للمحكوم والخاص للعام، والآخر المخالفة والمعارضة في حالات التعارض المستقر، كالمخالفة بين العامين، بين عامين متساويين، بحيث لا يقيد أحدهما الآخر، لا يخصص أحدهما الآخر، أو خاصين كذلك، أيضا خاصين متساويين، كلاهما خاصان، بحيث لا هذا يقدر يخصص ذاك، لا ذاك يقدر يخصص هذا. وخبر الواحد إذا كان مخالفا للكتاب من القسم الثاني، يعني من التعارض المستقر، إذا كان التعارض بين أحد هذين الخبرين ومع القرآن تعارضا مستقرا، فهو ساقط على الحجية في نفسه، يصير حاله حال خبر فاسق، بعد لا تصل النوبة إلى الترجيح، بل فهو ساقط على الحجية في نفسه حتى إذا لم يعارض خبر آخر، حتى لو لم يكن له معارض خبر واحد آخر معارض إليه، هو هذا الخبر وحده يسقط عن الحجية لأجل معارضته مع القرآن، لما تقدم في مباحث الدليل اللفظي من أن حجية خبر الواحد مشروطة بعدم معارضته ومخالفته لدليل قطعي. وكنا نقصد بالمخالفة هناك المخالفة على نحو التعارض المستقر. إذن فليس المقصود هنا في هذا الحديث، ليس المقصود بالمخالفة للقرآن معنى التعارض المستقر، وأما إذا كان خبر الواحد مخالفا من القسم الأول، يعني تعارضا غير مستقر، فهو المقصود في رواية عبد الرحمن. والنتيجة هي ما قلنا من أنه هذا الخبر الذي يكون بطبعه يريد أن يقيد القرآن، لكن ما دام ابتلى بمعارض مساو له فلا يستطيع أن يقيد القرآن، بل يسقط عن الحجية بحكم الترجيح الذي ذكرته رواية عبد الرحمن. وأما الصفة الثانية يعني الموافقة، الموافقة للقرآن ماذا يقصد بها؟ لا، هذا مصدر من على المصدري، مو على الاسم الفاعل ولا اسم المفعول، هذا مو اسم فاعل ولا اسم مفعول، هذا مصدر، هذا بلي. فيقول بأنه ما معنى موافقة الخبر للقرآن؟ يقول بأنه هنا لابد وأن نفسر، أو لا يبعد تعبير، لا يبعد أن نفسر الموافقة بمعنى عدم المخالفة للقرآن، لا بمعنى وجوده نفس الحكم المذكور في هذا الخبر وجوده بنفسه في القرآن بعينه في القرآن. لا، ليس من الضروري أن يكون أحد الخبرين حكمه بنفسه موجود في القرآن والخبر الآخر مخالف للقرآن. خب الخبر الآخر مخالف للقرآن، هذا وضحناه مخالف على طريقة التعرض غير المستقر، لكن هذا الذي موافق ايش يقصد؟ يقول ليس من الضروري أن يكون هذا الموافق للقرآن بمعنى أن حكمه بعينه موجود في القرآن، بل بمعنى أنه بل لا ينافي القرآن، موافق للقرآن بمعنى أنه بل ماكو أي منافات بينه وبين القرآن، وإن لم يكن مذكورا في القرآن نهائيا، وإن لم يكن حكمه مذكورا في القرآن نهائيا. وهذا شنو مثاله؟ طبعا الشاهد على ذلك، أولا قبل أن نذكر المثال، الشاهد على أن المقصود بالموافقة هنا ليس معنى الموافقة التطابقية أن نفس الحكم موجود في القرآن، بل بمعنى عدم المخالفة للقرآن، مطلق عدم المخالفة للقرآن. الشاهد على هذا المعنى هو أنه غالبا الأحكام الفرعية الجزئية التي يقع فيها التعارض أحكامها غير مذكورة في القرآن، إلا على شكل مطلق كذا، بحيث أنه يكون أحد الخبرين يعارضه على شكل تقييد. أما الخبر الآخر كثيرا ما نجد بأنه أصلا ما مذكور في القرآن نهائيا، لأن القرآن إنما يتعرض للأحكام الكلية، الإطار العام للشريعة الإسلامية، أصل وجوب الصلاة، أصل وجوب الصوم، أما التفاصيل والجزئيات غير غالبا غير مذكورة في القرآن. إذن فمن النادر أن نجد بأنه يكون هذا الحكم المذكور في هذا الخبر بعينه مذكورا في القرآن، هذا نادر جدا. خب كيف يكون هذا الخبر معارضه مناف للقرآن لكن هذا الخبر غير مذكور في القرآن؟ قد تستغربون أنه إذا كان معارضه مناف للقرآن، يعني أن حكم تلك المسألة مذكور في القرآن، إذا كان معارض للقرآن يعني حكم تلك المسألة ولو على شكل إطلاق أو عموم مذكور في القرآن، فكيف يقال بأن هذا الخبر الآخر حكمه غير مذكور في القرآن؟ هذا كثيرا ما يمكن. مثاله طبعا المثال الذي ذكرت لكم بالأمس هنا قد يقال عن بأنه الخبر الآخر حكمه مذكور في القرآن. المثال الذي ذكرته بالأمس خب تذكرون قلت بأنه بالقرآن مذكور مثلا عدم وجوب الدعاء بشكل مطلق، بل أن الدعاء مستحب وليس واجبا مثلا، وعندئذ وجدنا دليلين متعارضين حول حصة من الدعاء وهو الدعاء عند رؤية الهلال. الدليلان المتعارضان بشأن هذه الحصة أحدهما يقول واجب والآخر يقول غير واجب. خب هذا الذي يقول واجب هذا مخالف للقرآن على طريقة المقيد والمطلق، على طريقة التقييد، يعني على طريقة التعارض غير المستقر. وهذا الخبر الآخر الذي يدل على عدم وجوب الدعاء عند رؤية الهلال، خب هذا مذكور في القرآن تحت إطلاق القرآن، تحت إطلاق الآية الدالة على عدم الوجوب، الدالة على عدم وجوب الدعاء، فهذا ضمن ذاك الإطلاق موجود في القرآن. فهذا صحيح أنه هذا المرجح ينطبق عليه، لكن إحنا نريد أكثر من هذا، إحنا نريد هذا الترجيح نطبقه حتى في حالة ما إذا كان هذا الخبر الموافق للقرآن حكمه غير مذكور في القرآن نهائيا. ما هو مثاله؟ احنا نريد فد مثال الذي يكون هذا الخبر الموافق للقرآن اصلا حكمه غير مذكور في القرآن نهائيا، حتى نقول بانه هذا المرجح يشمل حتى هذه الحالة، هذا المرجح يشمل حتى حالة ما اذا كان هذا الخبر الموافق للقرآن معنى موافقته للقرآن انه لا يخالف القرآن، وان كان حكمه اصلا غير مذكور في القرآن. مثاله ما هو موجود في الهامش هنا، أنه لو افترضنا أن الحكم الوارد في القرآن هو عدم الحرمة. عدم الحرمة مثلا خلق لكم ما في الأرض جميعا، أكو في أي من هالقبيل، بلي خلق لكم المهم في الآية بهذا المضمون، مما قد يستفاد منه الإباحة الأولية لكل الأمور. مثلا لو وجدنا مثلا شيئا اختلف فيه أنه حلال أو حرام، إطلاق هذه الآية قد يستفاد منه الحلية. فإذا وجدنا دليلين متعارضين بشأن شيئين، شيء من الأشياء، أفرضوا مثلا بالنسبة إلى لحم الأرنب مثلا، فد شيء من الأشياء، إذا وجدنا دليلين متعارضين أحدهما يقول بالوجوب والآخر يقول بالحرمة. لو افترضنا شيء من هذا القبيل، أنه لو وجد دليلان متعارضان على شيء، أفرضوا مثلا إكرام الفاسق، لو دل دليل على وجوبه بما هو فقير والدليل الآخر على حرمته مثلا، فشيء من هذا القبيل. لو وجدنا شيئا دل دليلان متعارضان عليه، أحدهما بل يدل على وجوبه والآخر يدل على حرمته، خب هنا ما دل على حرمته هذا يكون معارضا للقرآن على وجه غير مستقر، لأن القرآن يقول بعدم الحرمة مطلقا، فهذا الخبر الذي يدل على حرمة هذا الشيء يخالف القرآن على نحو التعارض غير المستقر، هذا منتهين عني. أما الخبر المعارض له الذي دل على وجوب هذا الشيء فحكمه غير مذكور في القرآن، لأن القرآن إنما دل على عدم الحرمة، والوجوب أعم أن يكون حراما أو يكون بل أعم أن الوجوب بل أعم من أن يكون عدم الحرمة، أعم من أن يكون واجبا أو لا يكون واجبا. عدم الحرمة لا دلالة فيه على أنه واجب أو مباح أو مستحب، لو أن الآية غاية ما دلت على نفي الحرمة. إذن فهذا الخبر الذي دل على الوجوب موافق للقرآن، بأي معنى موافق للقرآن؟ بمعنى أن حكمه لم يذكر في القرآن، لا بمعنى أنه مذكور نفس الحكم مذكور في القرآن. الموافقة هنا بمعنى أنه لا يخالف القرآن، لا يخالف القرآن. يقول السيد رضوان الله عليه بأنه الموافقة تشمل هذه الحالة، تشمل ما إذا كان بمعنى أنه لا يخالف القرآن، هذا المقدار يكفي لصدق الموافقة بالمعنى المقصود في هذه الرواية. وقرنا على ذلك ما ذكرنا من أن القرآن أساسا لا يذكر جميع الأحكام، فهذا قرينة على أنه يقصد بالموافقة حتى إذا كانت الموافقة بها المقدار بمعنى عدم المخالفة. لاحظوا العبارة، اي بس هذه القرينة لو صحت نرفع اليد عن هذا الظهور، يدعي القرينة على خلاف هذا الظهور فيرفع، نرفع اليد عن هذا الظهور بهذه القرينة. واما الصفة الثانية وهي موافقة الخبر الراجح للكتاب الكريم، فلا يبعد ان يراد بها مجرد عدم المخالفة لا اكثر من ذلك، بقرينة وضوح عدم مجيء جميع التفاصيل وجزئيات الأحكام الشرعية في الكتاب الكريم. هذه قرينة على أنه لا يقصد بالموافقة يعني وجوده في القرآن، بل يقصد مجرد عدم المخالفة. وعلى هذا فالمرجح الأول هو أن يكون أحد الخبرين مخالفا للكتاب الكريم مخالفة القرينة لما يقابلها، يعني على طريقة التعارض غير المستقر، فإن الخبر المتصف بهذه المخالفة لو انفرد لكان قرينة على تفسير المقصود من الكتاب الكريم. هذا الخبر الذي مدلوله مقيد وهو مخالف للقرآن، والقرآن مطلق. لو كان هذا الخبر غير مبتلى بمعارض لكان يقيد القرآن، لكان يقيد القرآن، يفسر القرآن، يفسر مقصود القرآن، لكان قرينة على تفسير المقصود من الكتاب الكريم وحجة في ذلك في تفسير مقصود القرآن. ولكن حين يعارضه خبر مثله مساوي وياه بحيث يكون التعارض بينه وبين الخبر الآخر تعارضا مستقرا عندئذ بلي، ولكن حين يعارضه خبر مثله ليس متصفا، وهذا الخبر الآخر ليس متصفا بهذه المخالفة، هذا الخبر الآخر لا يخالف القرآن، عندئذ يقدم عليه ذلك الخبر، ذاك الخبر الآخر يقدم على هذا الذي كان من شأنه أن يقيد القرآن، ما دام ابتلى بمعارض ذاك المعارض يتقدم عليه. وإذا لاحظنا المرجح الثاني، إلى هنا انتهينا من توضيح المرجح الأول، الآن نأتي إلى توضيح المرجح الثاني وهو بلي مخالفة العامة. التعبير الوارد في الرواية أن ما وافق ما خالف العامة فخذ ما خالف أخبارهم، إيش التعبير؟ ما خالف أخبارهم فخذوه وما وافق أخبارهم فردوه. من هنا قد يقال بأن هذا المرجح مختص بحالة ما إذا كان أحد الخبرين موافقا لأخبار العامة والآخر مخالفا لأخبار العامة، ولا يشمل هذا المرجح حالة ما إذا لم يكن للعامة أخبار في تلك المسألة، بل أحد هذين الخبرين موافق لفتاوى العامة والآخر مخالف لفتاوى العامة. قد يقال بأن هذا المرجح لا يشمل هذه الحالة، لأن التعبير الوارد في حديث عبد الرحمن، التعبير الوارد في هذا الحديث أنه ما وافق أخبارهم وما خالف أخبارهم، أما الموافقة والمخالفة لفتاواهم، الفتاوى التي لا تعتمد على الأخبار، لأن كثيرا ما هؤلاء عندهم فتاوى لا على أساس الأخبار بل على أساس القياس والاستحسان، كثير عندهم فتاوى من هالقبيل العامة. فلو أننا وجدنا أن أحد الخبرين موافق لفتاواهم والآخر مخالف لفتاواهم، وهذه الفتاوى ليست معتمدة على الأخبار، فعندئذ لا ينطبق، قد يقال بأنه لا ينطبق هذا المرجح. لكن السيري شير رضوان الله عليه يقول بأنه الصحيح أننا لابد أن نعمم فكرة هذا الترجيح، نعممه إلى الفتاوى أيضا، وذلك لأن هذا الترجيح ليس حكما تعبديا صرفا بملاك مجهول أو بملاك العناد مثل ما ذكرنا بالأمس، ليس هكذا، بل ملاكه واضح بمناسبات الحكم والموضوع. هنا المناسبات والقرائن تدل على أن المقصود بهذا الترجيح هو أنه بما أن الخبر الموافق للعامة نحتمل فيه التقية، بينما الخبر المخالف للعامة لا نحتمل فيه التقية، هذا هو الذي جعله مرجحا. ملاك الترجيح بمناسبات الحكم الموضوع هو هذا، أن الموافق لأخبار العامة يحتمل فيها التقية، والمخالف لأخبار العامة لا يحتمل فيها التقية، وهذا الملاك موجود حتى للموافقة والمخالفة للفتاوى، هذا الملاك يشمل حتى الموافقة والمخالفة لفتاواهم. ولهذا بمناسبات الحكم والموضوع نعمم هذا المرجح ونجعله شاملا حتى لحالة ما إذا كان أحد الخبرين موافقا لفتاوى العامة والآخر مخالفا لفتاواهم. لاحظوا العبارة بلي؟ لا، إذا كان المشهور أو المجمع عليه في فتاواهم شيئا، كثيرا ما نجد بأنه المشهور بين جميع المذاهب، إذا كان لا يعني فالاختلاف واضح ما راح ينطبق هذا المرجح، إذا كان فالاختلاف واضح في تلك المسألة، بحيث نصهم يقول كذا نصهم يقول كذا، فهذا عندئذ ما راح ينطبق هذا المرجح. هذا المرجح إنما ينطبق فيما إذا كان المشهور القوي جدا، الشهرة القوية جدا بينهم، أو الإجماع في مطابقا لأحد الخبرين. اتفاقا ذاك الوقت وقت اتساع القياس والاستحسان، عند اتفاقا في وقت الباقر الإمام الباقر والصادق اتسعت فكرة القياس والاستحسان، والإمام الباقر والصادق وبالأخص الإمام الصادق حارب فكرة الاستحسان والقياس محاربة شديدة. لو وجدنا في المسألة التي وقع فيها اختلاف الخبرين، لو وجدنا أن في تلك المسألة ما عندهم أخبار كثيرة وإنما عندهم فتاوى. لا احنا المناسبة بالمناسبات عرفنا نكتة هذا الشيء، نكتة هذا الترجيح، وعندئذ إذا هذه النكتة كانت عاما واسع، مو بالضرورة أن تطبيقه مصداقه كان موجودا في ذاك الحين. احنا بمناسبات الحكم والموضوع عرفنا بأنه ليس هذه المخالفة والموافقة لأجل ملاك مجهول تعبدي، وإنما هو بملاك التقية، بملاك احتمال التقية. يعني حتى إذا كان مصداقه وقتئذ كان قليلا، فليكن مصداقه قليلا.
وإذا مصداقه قليلا بعد مناسبات عرفية بعد
ذلك. المناسبات العرفية ليس من ناحية كثرة هذا، ليس سبب المناسبات الحكمية. احنا ما عرفت شنو المناسبات وين قاعد نطبقها. احنا نطبق المناسبات بهذا المعنى، نقول بانه اساسا شنو المناسب ان يكون سببا ونكتة لترجيح ما وافق الاخبار وما خالف اخبارهم على ما وافق اخبارهم. شنو المناسب ان يكون ملاكا لذلك؟ المناسب لان يكون ملاكا لذلك هو ان ما وافق اخبارهم يحتمل فيه التقية، وما خالف اخبارهم لا يحتمل فيه التقية.
عرفنا الملاك
بالمناسبات. هذا الملاك عندما عرفناه بالمناسبات، بعد إذن حتى في مجال النادر لو انطبق هذا الملاك نطبقه والحكم نجري فيه. لاحظ العبارة. وإذا لاحظنا المرجح الثاني وجدنا أنه يأتي بعد افتراض عدم إمكان، بعد افتراض عدم إمكان علاج التعارض على أساس المرجح الأول، يعني أكو ترتيب بين المرجحين. وقد نصت الرواية في المرجح الثاني على الأخذ بما خالف أخبار العامة، التعبير مخالفة لأخبار العامة، وتقديمه على ما وافق أخبارهم. ومن هنا قد يقال باختصاص هذا الترجيح بما إذا كانت المخالفة والموافقة لأخبارهم. قد يقال بأن هذا المرجح الثاني يختص بما إذا كانت الموافقة والمخالفة للأخبار لا للفتاوى. ولا يكفي للترجيح المخالفة والموافقة لما هو المعروف من فتاواهم وآرائهم إذا لم تكن مستندة إلى الأخبار. هذا المرجح قد يقال بأنه لا يشمل هذه الحالة، ولكن الصحيح التعدي إلى، يعني نتعدى من الأخبار إلى الفتاوى في هذا المرجح في هذا الترجيح، ولكن الصحيح التعدي إلى المخالفة والموافقة مع الفتاوى والآراء أيضا، وإن كانت على أساس غير الأخبار من أدلة الاستنباط عندهم، لأن الترجيح ليس حكما تعبديا صرفا. هذا المرجح ليس على أساس فد ملاك مجهول تعبدا نأخذ به، وإنما ملاكه واضح بمناسبات الحكم والموضوع، لأن الترجيح ليس حكما تعبديا صرفا، بل هو حكم له مناسبات عرفية مركوزة في أذهان المتشرعة. ما هي؟ يقول بلي له مناسبات عرفية مركوزة بلحاظ أن مكتنف الأئمة من ظروف التقية أوجب تطرق احتمال التقية إلى الخبر الموافق دون المخالف، وهذا كما يجري هذه النكتة كما تجري في موارد الموافقة والمخالفة لأخبارهم، كذلك في موارد الموافقة والمخالفة لآرائهم المستندة إلى مدارك أخرى إلى مدرك آخر. الحمد لله رب العالمين.